صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. وذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. ولولاهم يعقوب ما زال حزنه ولا كان عن أيوب قد كشف. يقول أيا زائر قبرا على العرش قد علا تضمن سبط المصطفى خيرة الملا، أسل دمعك القاني وقل متمثلا. أيقتل ظمآن حسين بكربلا؟ وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها. يا مهر لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكلفوا بالعمل ما تطيقون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. وإن خير العمل أدومه وإن قل. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن بحاجة إلى أن نستلهم من رسول الله، نأخذ من رسول الله، نتعلم، نتأدب بآداب رسول الله، نتخلق بأخلاق رسول الله. فالأولياء والصالحون والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين والصحابة ذولا تسابقوا وتسارعوا في التخلق بأخلاق رسول الله. الآن لنتوقف عند هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وآله: أكلفوا بالعمل ما تطيقون. أكلفوا من كلف بالشيء يعني أولع به، ما نقول احنا في اللغة العامية تولع بالعمل الفلاني. أكلفوا يعني اعملوا، التزموا من العمل ما تطيقون. فبعض الناس يأتي بأعمال، يريد أن يأتي بأعمال مما لا يطيق، مما لا يتحمل، فلا يستمر، يمل، يأتي يوم يتضايق، يمل وينفك عن العمل. فكان من الأولى به، كان من الأجدر به أن لا يكلف نفسه عمل ما لا يطيق. لا، الإسلام دين اليسر والسماحة، ولا يريد من الإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الرواية في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يروي يقول: أنا رآني أبي، يعني منو؟ الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: رآني وقد طفت بالكعبة وتصببت عرقا، أطوف طواف وطوافين وأصلي وأطوف مرة ثانية وثالثة حتى تصببت عرقا. فقال لي: بني، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قبل منه اليسير. أنت خلي الله يحبك، سوي شيء اللي الله يحبك، فإذا أحبك الله قبل منك اليسير، وإذا الله ما يحبك والله لو طول عمرك. بعض الناس الله ما يحبه لعدم استقامته، لعدم التزامه بالتقوى، للإشكال في ولاءه في عقيدته. لو يصلي ليلا نهارا شو الفائدة؟ الإسلام دين يسر، ونعلم الناس أن الإسلام دين يسر، لا يكلف الله. هذا قانون، هذا قانون في القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما وسعت هذه الأنفس، يعني ما تستطيع أن تحمله، تتحمله، ما كان لها عليها طاقة، مو أكثر من هذا. أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه العبارة تحتاج إلى تأمل. الله سبحانه وتعالى يمل؟ الله ما يمل، يعني الله لا يتخلق بأخلاق البشر. البشر عندهم أخلاق يمتازون بها، يتصفون بها، الله سبحانه وتعالى ما يمل. رسول الله يقول: الله ما يمل ترى إلى أن أنتوا تملوا. فإذا مللتم، المفهوم يكون هذا، المفهوم في الحديث العبارة مو موجودة، لكن المفهوم هذا أنه يوم اللي أنتوا تملون الله يمل. والحال ليس المقصود هذا. يقول الله سبحانه وتعالى لا يمل أبدا، يوم اللي أنت تمل يتوقف ثوابك جزائك عند الله، فلا تسوي شيء وتمل بعدين، لا أن تكلف نفسك ما تطيق ما تقدر ما تستطيع. ثم يقول صلى الله عليه وآله فإن أحسن الأعمال أفضل العمل عند الله أدومه، يعني ما كان أكثر استمرارية واستدامة، استدامة واستمرارية. وإن قل خير الأعمال أدومه وإن قل. أنا لو أعطي شيء يسير للفقير لكن على طول أحسن مما أعطي وجبة واحدة كبيرة ثم أنقطع وأمل وأتعب وأستكثر. لو أصلي بين مدة ومدة صلاة الليل أحسن مما أحمل نفسي بالنذر بالعهد مع الله أني ما أترك صلاة الليل. ما تقدر، ليش تحمل نفسك فوق طاقتها؟ أنا رأيت بعض الناس، هذه أذكرها الليلة بمناسبة ليلة الجمعة، رزقنا الله وإياكم قريبا عاجلا زيارة الحسين ليلة الجمعة. أنا رأيت بعض الناس كرارا أنه ناذر قطع عهدا على نفسه، نذرا نذر أن يزور الحسين كل ليلة الجمعة. ما تقدر، يمكن أسبوع أنت مريض، يمكن تمل، يمكن تتعب، يمكن عندك ظروف خاصة، ما في داعي. أنت روح زور الحسين مهما استطعت، مهما استطعت، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. هذا أصل الحديث أيها الأخوة، هذا أصل الحديث، يعني معنى الحديث. وفي الحديث محوران أساسيان. المحور الأول يدور حول أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه فوق طاقتها ثم ينصرف عن بقية الحقوق والواجبات، مو بس يمل، لا قد ينصرف عن بقية الحقوق. أنت عليك حقوق، عليك واجبات، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. حتى أوضح لك ما أقول أذكر لك هذه القضية التاريخية، القصة التاريخية. يقول كان قوم من الأشعريين في رفقة، رفقة سفر، يعني جماعة أشعريين في رفقة سفر. فلما عادوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أتوا رسول الله، قالوا له يا رسول الله ما كان ما رأينا أحدا أفضل بعد رسول الله من فلان. واحد معاهم في رفقتهم يقول يا رسول الله ما شفنا واحد أحسن منه بعدك طبعا يا رسول الله. قال لهم كيف، ليش، شلون، يعني شنو الظاهرة اللي رأيتموها فيه حتى صار أفضل الناس؟ قالوا يا رسول الله كان يصوم النهار كله، فإذا نزلنا في منزل قام للصلاة، يعني هو بين صلاة وصيام، صلاة وصيام، قوام الليل صوام النهار. هذه زينة ولا مو زينة؟ طبعا زينة، لكن شوف الرسول شو يقول. فقال صلى الله عليه وآله ومن كان يمهن له، من كان يمهن له، يعني من يقوم على خدمته، مهنه، التزاماته، أعماله، من يسويها؟ فقالوا كلنا يا رسول الله، احنا كلنا. قال كلكم أفضل منه. شنو يعني انت، من قال لك؟ انت في رفقة، انت في سفر، انت عليك مسؤولية، حقوق، واجبات لازم تلتزم بها، حقوق اخلاقية، حقوق شرعية، ومن قال لك يعني انت تصوم النهار كله وتقوم الليل كله؟ من كلفك بهذا؟ ليش يعني تريد تصير احسن من غيرك وتضيع حقوق الاخرين؟ لا، انت يوم اللي تكون قاعد في بيتك ما عندك مسؤوليات لا بأس، صوم الليل قوم. يعني خلي أقول لك شيء، يعني ربما البعض يعترف علي يقول شنو هالكلام سيدنا؟ أقول له أولا هذا مو كلامي، هذا كلام رسول الله. الاعتراف لا توجه إلي، وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حديث يرويه السنة والشيعة، الشيعة المجلسي يرويه في البحار، ومن السنة يرويه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث وفي كتب أخرى. فالاعتراف لو كان عندك اعتراف، الاعتراف على رسول الله مو علي أنا، هذا أولا. ثانيا إذا كان يعني الإنسان يلتزم بمثل الحالة، يريد أن يعني يصوم نهاره ويصلي ليله وهو في رفقة، أليست عليه مسؤوليات؟ مو كان عليه أن يكون كأحدهم في التزامه بالحقوق والواجبات؟ فقصر في الحقوق والواجبات، هذه ثانيا. ثالثا أنتم من تعرف يعني زين العابدين سيد الساجدين ما كان بها الصفة، ما كان بها الصفة، بحيث طول عمره على طول حتى في السفر يصلي ليله، يقوم ليله ويصوم نهاره، لا يصلي ويصوم في وقت مناسب في أوقات. يعني احنا نقرأ اليوم في أحوال موسى بن جعفر سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر كثير الصلاة. الشاعر يقول عنه، يقول عن الإمام موسى بن جعفر، يقول يصلي لياليه يصوم نهاره، فدتك البرايا من مصل وصائم. نعم، لكن وين؟ لما حبس بأبي وأمي، انقطع عن واجباته عن مسؤولياته، ما يقدر يؤدي حقوق الناس، ما يقدر يلتقي بالناس، ما يقدر يستقبل الناس، ما يقدر يحدث الناس، ما يقدر يعلم الناس، ما يقدر يرد على أسئلة الناس، ما يقدر يؤدي ما عليه من حقوق. حجب عن الناس، خلوه في الحبس. الآن في الحبس شو يسوي؟ يقعد يتحسر ويبكي ويلطم على رأسه، ولا ينصرف إلى الشيء المقدور، إلى العبادة. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، يقول إلهي طالما سألتك، كلام هذا مضمونة، يقول إلهي طالما أنا سألتك أن يعني تعطيني فرصة أستفرغ نفسي للعبادة وقد وهبت لي، هيأت لي، فالحمد لله. كان يشكر الله على أنه تفرغ للعبادة، وين؟ في الحبس. وإلا أنت عليك مسؤوليات، أنت لو تسعى في خدمة عائلتك وأسرتك والله أفضل من العبادة. لو واحد يكد على عياله، واحد عامل مسكين على باب الله يكد على عياله، هذا أفضل من العبادة. واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وآله، يقول له يا رسول الله، واحد من أصحابه شاب أتى رسول الله قال له يا رسول الله أنا ترى ما عندي فلوس، ما عندي حتى أعطي زكاة وخمس وما أعرف إيش، أنا ملتزم بصلاتي اليومية، أصليها صومي في رمضان، للحج ما رحت لأن ما استطعت، حقوق ما عندي أدفع، وانتهيت عن المحرمات، المحرمات ما سويتها، الواجبات اللي علي أديتها، ثم صرت في أرض الله أسعى لنفسي وعيالي، فأين مقامي؟ أين درجتي؟ قال له رسول الله أنت معنا في الجنة، أنت معنا في منزلتنا في الجنة، خلاص أنت أديت واجبك، هذا هو يكفي. عندك ورع عن محارم الله، حرام ما تسوي وتؤدي حق الله، هذا هذه العبادة لا بأس بها، لكن للمتفرغ للعاطل اللي ما عنده التزامات، ما يتخلف عن حقوقه. فمحور الحديث هذا، كأن الحديث يريد يقول لا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، ولا تكلف يعني لا تلتزم بشيء، كما ذكرنا الأمثلة اللي ضربتها. واحد ينذر أن يصلي صلاة الليل، لا لا تنذر، ليش تنذر بعدين تتضايق من العمل ولازم تدفع كفارة؟ وليش يعني أنت صلي صلاة الليل بالشهر مرة متى استطعت، وصلاة الليل محبذة، توسع الرزق، تدفع البلاء، تخفف الحساب عند الله، تثقل الميزان، كاتبين آثارها. نعم أقول لا ينبغي أن يكلف الإنسان بعمل فوق طاقته، خلي يا عمي خلي نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي نكون كما كانت عترته صلوات الله عليهم أجمعين. نشوف هذول شلون تصرفوا. رسول الله صام يوم وأكل يوم، جاع يوم وشبع يوم، يوم في السفر يوم في الحضر، بل يوم يوم نشوفه قاعد يضحك يمزح يبتسم. انت اليوم لما تنظر الى بعض الناس اللي لابس لبوس الدين او يتظاهر بالتدين او بالفعل متدين، خير مطوع رجل دين ربما يكون، يا اخي تشوفه عبوسا قمطريرا. ليش هالشكل يعني؟ يقعد كأنه صنم ما يتحرك، يحط يدينه هكذا وبعد ما يتحرك، يجاوبك بالقطارة، كلمات بالقطارة يجاوبك. شنو هذا؟ وين السماحة؟ وين الأخلاق الفاضلة؟ أنت تعرف أن من مستحبات منى في الحج، من مستحبات منى مزاح المؤمنين، أنك تمزح لكن ما تطلع من الحدود، ما تطلع من طورك، تفعل كما فعل رسول الله. يا أخي كما فعل رسول الله، كان يمزح يضحك، ربما يبتسم مع أصحابه، يتواضع لهم، يشتغل بنا، يحفر في الأرض، يصعد ينزل متواضع. شنو هال يعني؟ أنت كأنك برج، كأنك يعني ما أعرف شنو أقول، ما يصح هذا. عبوس معبس طول عمره، عبوس شديد غليظ، لا هذه ليست أخلاق الإسلام. الغلظة والقسوة والشدة حتى في الوجه، في قسمات الوجه، ليست من أخلاق الإسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما يصير. يقول له رسول الله، يقول له كلمهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مو تسب الناس وتشتمهم وتقول له هذا كافر وانت مشرك ولا ما أعرف إيش. شنو هذا؟ هذا من وين أتيتم به؟ من وين؟ نعم كانوا في بعض القيادات الإسلامية هذه أخلاقهم، أنت خلي يولون ذول يروحون جهنم. أنت شوف ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت شوف ماذا صنع علي بن أبي طالب في أحوال الرسول أيها الأخوة، كتبوا من مزاحه صلى الله عليه وآله. يقول شاف امرأة عجوز، قال لها إن العجوز جمع عجوز لا يدخلن الجنة، فصارت مسكينة تولول وتبكي، وليش يا رسول الله؟ ثم رحل عنها، تركها وراح، قال لا تبكي. فبكيت وسألت بعض الناس هذا رسول الله هكذا قال؟ فقال لها هذا الشخص اللي التقت به، قال لها أولا تعلمين أن كنا يرد كنا الله شابات صغيرات، ما يدخلك في الجنة عجوزة، وصدق رسول الله. زين فمزح معها يعني. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله هم كان شاف عجوزة، ما أدري، كان يمزح مع العجائز على طول كثيرا يعني صلى الله عليه وآله، رأى عجوزة قال لها، سألها عن حال زوجها، شلون زوجك؟ قالت زوجي زيد في البيت، قالت إن في عينه بياضا. فاضطربت المرأة خافت، يعني تصورت أن رسول الله يقول عينه راحت وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني هي كلمة تتحمل المعنيين. فأسرعت إلى البيت تنظر إلى زوجها وإلى عينيه، قالت لها ايش فيهم عينك؟ قالت ما فيهم شيء. قالت هذا رسول الله يقول في عينك بياض؟ قال نعم، البياض اللي حول الحدقة صح، في عيني بياض. فمازحها. ومرة أخرى استجبر رجل، يعني صار يمشي خلفه رجل من أصحابه، استدبر رجل والرجل ما يدري، فوجئ بعدين أن رسول الله جاي يمشي وراه. استدبر رجلا وصح صار ينادي من ورائه يقول من يشتري مني هذا العبد، يقصد أنه شنو، أنه عبد الله، يعني يمزح. وعند من هذا يعني في سيرة النبي لما تقرأ تجد من هذا الكثير. المهم أنه كان متواضع لين رفيق، في ساعة الضحك يضحك يبتسم، وفي ساعة الحزن يبكي ويتحمل مسؤولياته واجباته صلى الله عليه وآله، أداء دور الرسالة العظيم. ما كان مثل هذول اللي يعني احنا نشوفهم ونعرفهم عبوس قمطريرة، ما كان بها الصفة أبدا. أنت من وين ماخذ؟ وقد ورث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الدعابة من رسول الله، حتى عابوا عليه، بعض الناس عابوا عليه. والحال هذه كانت فضيلة في علي بن أبي طالب، يعني الخليفة الثاني، أنتم تعرفون يعني هذه قضية تاريخية معروفة لا تخفى على من له أدنى إلمامة بالتاريخ. لما كانوا يستعرضون عليه الأسماء يريد يوصي بالخليفة من بعده، أدركه الموت، ساعة الموت، ساعة الجد، مو ساعة الهزل، ساعة الجد، ساعة يتخذ قرار جدي. قال والله ما أدري، لو كان سالم مولى حذيفة كنت أنا أرتاح. سالم مولى حذيفة مولى العبد يريد أن يجعله خليفة من بعده. قال له زين أين أنت عن علي بن أبي طالب؟ أنت تفضل سالم مولى حذيفة، أين أنت عن علي بن أبي طالب؟ قال لي والله. قال لهم صحيح، علي بن أبي طالب لو وليها، يعني لو صارت إليه الأمور، لو صارت إليه الخلافة، لحمل الناس على المحجة البيضاء، يعني على الجاد الصواب، على الصراط المستقيم، المحجة البيضاء، ها؟ لولا أن فيه دعابة عيبة علي بن أبي طالب. صلى على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. عطروا أفواهكم بالثالثة. يقول عيب علي بن أبي طالب أن فيه دعابة، فيه مزاح. وأنا أستغرب حقيقة، يعني وين أين وجدوا هذه الدعابة في علي بن أبي طالب؟ إحنا ما نستنكر أنه ورث أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، ورث أخلاق رسول الله بأبي وأمي، وربما كانت فيه دعابة. لكن هل هذه الدعابة التي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحجبه عن الخلافة؟ سالم مولى حذيفة يكون أهلا لها، وعلي بن أبي طالب لا يكون أهلا لها لأن فيه دعابة. هذا أي كلام؟ والله أنا ما أدري شلون، يعني بماذا نفسر هالموقف هالمقولة؟ في مكان ثاني أنا أستغرب حقيقة، أستغرب مع التتبع اليسير المحدود، كلما نظرت ما شفت أن الإمام عليه الصلاة والسلام عنده دعابة ظاهرة بارزة يؤاخذ عليها. أنا في الحقيقة ما شفت، بل رأيت في نهج البلاغة، في خطب نهج البلاغة، في كلام أمير المؤمنين، رأيت الإمام عليه الصلاة والسلام يستنكر اتهامه بالدعابة، يستنكر، يقول زعم ابن النابغة زعم ابن النابغة أن في دعابه وأني امرئ تلعابه. الإمام يقول هذا زعم ابن النابغة، يقصد عمرو بن العاص على الظاهر. يقول عمرو بن العاص زعم، والزعم أخو الكذب. الإمام يقول زعم أن في دعابة. فالخليفة الثاني من وين اتهم الإمام بالدعابة؟ من وين نسب إليه الدعابة؟ ما أعرف أنا حقيقة. لكن لو كانت فيه دعابة، لو كانت فيه دعابة، فهي الدعابة التي ورثها من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اللي ذكرته لكم، هذه أخلاق النبي. المؤمن هش بش، المؤمن كيس فطن، المؤمن حسن المعاشرة، المؤمن كالبعير الذي ينيخ بسرعة، ينيخ إذا نعم إذا استناخ. وهذه صفات الإنسان المؤمن، أن يكون هين لين رفيق، يتعامل مع الناس بأخلاق عالية، بتواضع، بابتسامة ترتسم على محياه أبدا دائما، يكون طليق الوجه، لا يكون عبوس، لا يكون يعني خاصة في الدعاة إلى الله، في رجال الدين. بينما إحنا اليوم نرى عند البعض يعني ما تشوف ابتسامة ترتسم في وجهه طول عمره، حتى يمكن مع أهله وعياله ما تشوف منه إلا القسوة والغلظة واتهام الناس بالكفر والشرك. يا سبحان الله، يطلعون على قنوات التلفزيون يمكن تشوفوه منه، يسأل ما تشوفه يبتسم، تتمنى أنه يبتسم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. شنو هذا؟ هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما أمر به الشارع، هذا ما أمر به القرآن. متى رأيت، متى سمعت، أين قرأت في القرآن، في الكتاب أو السنة أن الإنسان لازم يكون عبوسا قمطريرا؟ وين رأيتها؟ هذه صفة أهل النار، صفة أهل النار، أهل جهنم يوم القيامة. وإلا قادة الإسلام، رجال الإسلام، خاتم الأنبياء محمد، وأهل بيته الطاهرون، وصحابته الخيرون، هذول ما كانوا بهذه الصفة، كانوا يدعون إلى الله بالرفق واللين والأخلاق الفاضلة. موسى عليه الصلاة والسلام النبي العظيم، وهو من أولي العزم، يبعث إلى أكفر خلق الله، إلى فرعون، هو وأخوه، يقول له وقولا له قولا لينا لعله يتذكر. أو هذا المنهج الإسلامي، هذا المنهج الإسلامي. عندك غيره؟ تعال قل لي، علمني، في غير هذا؟ هذا المحور الأول أيها الأخوة في الحديث. المحور الثاني، يريد الإسلام، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله استدامة العمل نفسه، واستدامة العامل في عمله أيضا. أولا العمل نفسه هو يستمر، آثاره تستمر، لو تقدر تخليه دقيق، تحسن فيه بحيث يستمر. والقضية معروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى واحد جاي يضع لبنة في لحد في قبر، لحد في قبر، اللحد اللي يهال عليه التراب ميت تحت الأرض. يقول فوجد يعني لبنة مو موجودة، ثغرة في جدار اللحد، فقال قولته المشهورة، قولته المشهورة هنا قالها. شنو القولة المشهورة؟ المقولة قال صلى الله عليه وآله رحم الله امرأ عمل عملا فأتقن. خلي هاللبنة هذه لا تتخلف عنها، لا تخلي الجدار جدار اللحد ناقص، وهو لحد وتحت التراب. مع ذلك يقول رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. انت جاي تبني، ابني بناء متقن، احسن العمل، أدي الواجب كما ينبغي، لا تقصر فيه، لا تنظر إلى مصالحك، لا خل العمل يكون في حد ذاته متقن، خاصة خاصة إذا كان لله، بالخصوص إذا كان عمل عبادة. تصلي شنو الفائدة إذا كانت صلاتك عوجاء عوراء؟ صلي صلاة زينة يا أخي. أدي الواجب كما ينبغي، العبادة، العمل الدنيوي والعمل الأخروي أداء جيدا، لا تكلف به، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، هذا صحيح، لكن خليه عمل جيد أداء جيد. هذا في العمل نفسه، بعدين فيك أنت، خلي عندك استمرارية، خلي يكون سهل ميسر حتى تستمر فيه، وإلا تتضايق، وإلا يعتريك الملل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نخرج بهذه النتيجة أيها الأخوة، أننا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ونحن في مكان شريف في حسينية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا خير. وقد بلغني الليلة أن يعني أخانا العزيز المرحوم حاج قنبل قد توفي اليوم، ها قالوا اليوم أول أمس ما أدري، المهم اللي كان يصب قهوة في الحسينية رحمة الله عليه، طالما خدم في هذه الحسينية، ومن قبل أبو مختار رحمة الله عليه أعتقد غدا أو بعد غد أربعينيته، ومن قبل آخرون اختطفتهم يد المنون، وهم السابقون ونحن اللاحقون. لا شك الموت لا والدا يبغي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا يعني طريقنا جميعا. هذول اللي راحوا أنا أقول هنيئا لهم، طوبى لهم، نالتهم شفاعة الحسين لا شك. هذول كانوا عمرهم في خدمة الحسين، في مجلس الحسين، كانوا حسب علمنا من الصالحين، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، ما شفنا منهم إلا الخير والحضور في المجلس وخدمة المجلس. هذا أبو مختار، من قبل أبو علي، واليوم قنبر، وهلم جرى، وكثر من رواد هذه الحسينية مضوا إلى الله، تغمدهم الله جميعا برحمته الواسعة، وأسكنهم فسيح جناته، وحشرهم مع أوليائهم مع محمد وآله الطاهرين، ورزقهم شفاعتهم يوم الدين، وهم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم ارحمهم وإيانا، وارحمهم وارحمنا وإياهم، واجعل عواقب أمورنا خيرا. هذه ساعات لما يكون الإنسان في مجلس الحسين لا تحسب من عمره، لأن هذه الساعات التي يعني تقيم عند الله، هذا الذخر، هذه الذخيرة، وإلا العمر ما له يعني قيمة حقيقة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا من كان عنده عمل صالح، فعل صالح، قول صالح، عنده صلاح. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن يتقبل أعمالنا. الحضور أيها الأخوة في مجالس أبي عبد الله الحسين حضور في الجنة لا شك، هذه ساعات من الجنة، هذه اللي تجعل الإنسان عاقبته تصير على خير، هذا اللي تخليه يستحق أن ينال شفاعة محمد وآل محمد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة الحسين. يقول الشاعر: بزوار الحسين خلطت نفسي، بزوار الحسين خلطت نفسي، لأحسب منهم عند العداد، فإن عدت فقد سعدت، وإلا فقد فازت بتكثير السواد، فان عدت فقد سعدت والا فقد فازت بتكثير السواد. انا اليوم وامس انظر الى بعض القنوات الخيره فاشوف الناس رجالا نساء كبارا صغارا عجائز شيوخ يمشون مشيا على الاقدام من مناطق نائيه من مناطق بعيده من 300 كيلو 500 كيلو صار لهم ايام يمشون. هذول مو مجانين؟ نعم هذول اجنهم حب الحسين، رايحين بهدف واحد، هدف سامي، هدف كبير هو الوصول، متعبين مغبرين الى زيارة الحسين. اي نعم، هذا واحد يروي يقول شفت امرأة عجوزة فيما مضى من زمن، يقول شفت امرأة عجوز كبيرة السن جاية مشي، فلما وصلت الى كربلاء دخلت حرم الحسين وحرم ابي الفضل العباس العتبات المقدسة الطاهرة التي نسأل الله أن يرزقنا زيارتها إن شاء الله قريبا عاجلا. هذه المرأة السيدة المؤمنة الزائرة يقول لما دخلت مدت رجلها صوب الضريح وقد تشققت قدمها على أثر السير والتعب وعثاء السفر عناء الطريق، فجعلت تخاطب الحسين تقول لأبا عبد الله أنا بعت أشياء اللي عندي، أنا فقيرة معني أنت تدري، أنا بعت اللي عندي وأنفقته في السفر، وصلت إليك وقد تشققت قدماي. شوف أبا عبد الله رجلي أنا تعبت تعورت تشققت قدماي، ولا أريد منك إلا شيء واحد، إلا حاجة واحدة في نفسي، أريدك يا أبو علي تحضرني أول ليلة في قبري، تشفع لي عند الله، تكون شفيعي عند الله. لا شك أن الله يستجيب لها وللمؤمنين ولزوار الحسين جميعا لقبري. ها سليل فاطمة أتينا وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع واصغ إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله غرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. وهذا الشاعر ياخذ معنى راقي حقيقة، معنى لطيف، يعتب على الحسين، يعتب على الإمام أبي عبد الله، يقول يا أبو علي أنت من يعني أجرت تجير من استجار بك، ما خاب من تمسك بكم، أمين من لجأ إليكم، ها؟ لكن واحدة لجأت إليك استغاثت بك ألقت بنفسها على صدرك ما قضيت حاجتها، اجتمع عليها عدة من الأعراب وجروها عن صدرك أبا عبد الله، هي ابنتك عزيزتك سكينة. يقول للحسين يقول حما يدخل يا حسين كل الوادي من شهدون، بر وبحر مو منكور، جن وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهول، اي شلون انهضم تسكينة، سكت ولا قلت بحماك. اي يلا اللي يحب يودي قلبه الى حرم الحسين، بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهول، شلون انهضم تسكينة، سكت ولا قلت بحماك، عزيزة قلبك وجدتك شلون الشبر يدناها، تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاهه ومن الخوف لا ندري غير يكون تحماها تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعد شلاك يا ابويا من قطع راسك وياه السله بثيابك يا ابويا من قطع راسك وياه السله بثيابك يا ابويا غطى كل مصاب مصاب ما جرى مصابك عسى بعيد البلا مخضب وبفيض الدم خضابك قبل لا اشوفك بهالحال يا ريت نعمت عينك يا ريت نعمت عينك عمت عيني عمت عيني ولا اشوفك نبيع ويجري دم نحرك واصحابك واهل بيتك ضحايا موزعة بكترمك يا ابو علي عساها تعقرت هالخيل ولا دازت على صدرك شيخنا ابو كاظم تفضلوا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف مرضانا المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية. من أوصاني بالدعاء من الحاضرين والسامعين اللهم اقض حاجاتهم أجمعين لمحمد وآله الطاهرين احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا اللهم احفظهم وأيدهم تقبل هذا اليسير بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.